وعليكم السلام.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الكلام في المحاضرة السابقة قد وصل إلى ما أشرنا إليه من الفرق بين إجازة المبيع وإجازة الثمن. وقلنا كما قال الشارح أن الفرق أن إجازة المبيع توجب الانتقال عن ملك المالك المبيد إلى المستملك وتنقص العقود المتأخرة عنه وتبطل العقود السابقة لعدم الإجازة. في الحقيقة ذكرنا أيضا بأنه في الطرف الثاني وهو الإجازة المتعلقة بالثمن تكون القضية معكوسة. وهنا قد يقال كما هو واضح أنه في مسألة الثمن أن التصرفات المتأخرة تكون ماذا؟ تكون هي التي تكون باطلة، وأما التصرفات المتقدمة فتكون ماذا؟ فتكون صحيحة. السبب في ذلك كما أشار إليه الشارح بقوله وتصح السابقة لأن ملك الثمن المتوسط يتوقف على صحة العقود السابقة باعتبار أنها أمور يترتب عليها فما دام يترتب عليها فليس ألا يكون هناك ماذا؟ ألا يكون هناك بطلان في هذه السلسلة، وإلا لم يمكن تملك ذلك الثمن هذا إلى بيعة الأثمان في جميع العقود. هذا فرض. هنا قد يقال كما قلنا سابقا انه في المحاضره الماضيه انه نحن نتحدث عن هذه القضيه باعتبار انه هناك حاله بيع، هذه حاله البيع التي تحصل هناك فيها امران، هناك مبيع وهناك ثمن. العقود التي تحصل على المبيع عندما تتعدل هذه العقود ويحصل هناك تصحيح إجازة من قبل المالك الأصلي فإن هذه الإجازة تصحح العقود المتأخرة، أما العقود السابقة باعتبارها لم تحصل إجازة متعلقة فيها بها العقود السابقة فيها العقود السابقة في العقود المتعددة الواقعة على المبيع تكون باطلة عند الإجازة، والعقود المتأخرة تكون صحيحة. هنا عندما نقول متأخرة وسابقة فمعنى ذلك أن نحن نرمي إلى أن عملية الإجازة هذه عملية التصفية الإجازة التي حصلت تعلقت بأحد العقود. هذا العقد الذي تعلقت به الإجازة يجب أن يكون متوسطا، هذا العقد الذي تعلقت به الصحة الإجازة يجب أن يكون بالعقد المتوسط. حتى المتوسط كلمة المتوسط عندما نقولها هنا يعني العقل الذي له سابق وله لاحق، لأنه العقود قد تكون عشرة عقود. فإذا كان هناك عقد ثالث فقال يقال عليه ماذا؟ قد يقال عليه متوسط. كلمة التوسط هذه كلمة قد تطلق ويقصد منها ما له يعني ما له متقدم ولا متأخر، فهو في الوسط، فهي معنى إضافي كما يقولون، لأنه الثاني يكون متوسط بين الأول وبين مثلا الثالث والرابع، الثالث يكون متوسط بين الأول والثاني مثلا والرابع والخامس، الرابع يكون متوسط بين من سبقه وبين من وهكذا. فقضية التوسط هذه عندما تتعلق الإيجاد بها يكون العقود التي سبقت لا يمكن ماذا تصحيحها، والعقود المتأخرة تكون ماذا؟ تكون هذه العقود يعني صحيحة. هذا بالنسبة للمثمن. بالنسبة إلى الثمن القضية منعكسة، بالنسبة إلى الثمن القضية معكوسة. بالنسبة إلى الثمن عند يعني العقود السابقة تكون هي الصحيحة، والعقود المتأخرة أو اللاحقة تكون باطلة. هنا قد يقال أن كيف يمكن لنا تصحيح ذلك؟ كما قال الشارح، ماذا قال الشارح؟ يقول ملك الثمن المتوسط باعتبار الآن كما هو الحال في العقد الجاري على المبيع، فإن العقد الجاري على المبيع هذا يقول ماذا؟ يكون العقد المصحح الذي تعلقت به الإجازة هو عقد متوسط، يعني ليس هو العقد الأول ولا هو العقد الأخير، بل هو العقد ماذا؟ الذي يكون في الوسط. من الواضح جدا أنه لو قيل مثلا ماذا؟ لو قيل بأن المبيع لو تعلقت به عقود سابقة ولاحقة وصحح ماذا؟ صحح العقد الأخير، ماذا يحصل؟ يعني لن يكون هناك عقد صحيح سوى هذا العقد، كل العقود التي سبقت ماذا؟ تكون باطلة. ولو فرض أن هناك ماذا؟ لو فرض أن قضية في الثمن هكذا، يعني لو فرض أنه في الثمن صحح العقد الأخير، فإن القضية تكون بنتيجة معاكسة، لأنه في الثمن يعني في المبيع إذا صحح العقد الأخير فإن العقود يعني المتأخرات لا بد لها، فإن العقود السابقة تكون كلها باطلة، وبالنتيجة لن يصح إلا العقد المصحح. وأما ثلث الثمن فالقضية معكوسة، فإنه عند التصحيح يعني عندما يتعلق التصحيح بالعقد الأخير يكون ماذا؟ يكون هذا بالعقد الأخير، نعم، يكون هذا التصحيح مصححا لكل العقود التي سبقت. ما هو السبب؟ السبب ما هو؟ السبب نفس الكلام الذي أشار إليه الشارع لكل العقود السابقة. هذه تكون واضحة. كيف يكون هذا الأمر؟ يكون هذا الأمر لأن الشارع هو أشار إلى أن قضية التصحيح عندما تتعلق بالعقد المتوسط فإن كل عقد سبق هذا العقد ماذا؟ يكون صحيح باعتبار أن الملكية تتوقف عليه، ملكية الثمن في العقد المتوسط هذا مبني على أنه القبل صحيح القبل، وإلا لن تكون هناك ماذا؟ لن تكون هناك عملية تصحيح حقيقية. هنا عندما تكون في يعني في العقد الأخير تكون مضرة أكثر في المبيع، لأنه إذا صحح العقد الأخير كل العقود التي سبقت ماذا؟ كل العقود التي سبقت العقد الأخير تكون ماذا؟ تكون باطلة. وأما في المبيع في الثمن فالقضية معكوسة، لأنه إذا صحح العقد الأخير فكل العقود لأن هذا التصحيح يكون ماذا؟ يكون متوقفا، يعني ملك الثمن في هذا العقد يكون متوقفا على انتقاله في العقود المتقدمة، ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون تلك العقود كلها ماذا؟ كلها صحيحة. من هنا يمكن لنا أن نقول أنه مثل هذه الفرضية، ولفرضية أن يكون المبيع مثلا مباعا بأكثر من مرة أو يكون الثمن مباعا بأكثر من مرة، هذا ما هو فرقه عما أشار إليه، عما أشار إليه بقوله أما لو تعلق في العقود بالثمن الأول مرارا، ما هو الفرق؟ هنا قد نأتي إلى الفرق، كيف نفرق؟ كما يقولون هناك يعني تفريق بينهم من هذه الجهة. التفريق هو أنه عندما نتحدث عن أن هناك عقدا حصل، وهذا العقد الثمن الذي حصل به حصلت عليه العقود متكثرة، يعني الأثمان تكثرت يعني تعددت وبيعت، الأثمان بيعت. كيف يعني الأثمان بيعت؟ لماذا قال الأثمان قد بيعت؟ لأنه هنا عندما يتحدث عن الثمن لا يباع نفس الثمن، إنما يباع ماذا؟ إنما يباع ثمن الثمن، ويباع ثمن ثمن الثمن، وهكذا. فالقضية عندما يتحدث عن أنه هذه إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، يريد أن يقول أنه في العقد الأول كان هناك ثمن، وفي العقد الثاني كان هناك ثمن جديد، وفي العقد الثالث كان هناك ثمن آخر، وهكذا. فالثمن قال قد تبدل، فالعقد الأول كان متعلقا بثمن، والعقد الثاني جرى على ثمن آخر، والعقد الثالث على جرى على ثمن يعني آخر ثالث، وهكذا. فهذا هو الذي يقصدونه ماذا؟ هذا هو الذي يقصدونه عندما يقولون بأنه العقود إذا جرت على الثمن وكانت متعددة، فإن صحح العقد المتوسط فإن العقود السابقة تكون صحيحة، والعقود اللاحقة تكون ماذا؟ تكون باطلة. وإذا صحح العقد الأخير فالعقود جميعا تكون ماذا؟ تكون صحيحة، وهكذا. إذن فإذا هذا الأمر حصل، ما هو فرقه عن الكلام عندما يكون ماذا؟ عندما يكون الأمر متعلقا بالثمن الأول، كيف يحصل إذا متعلقا بالثمن الأول؟ يقولون هكذا، إذا أقيل بأنه متعلق بالثمن الأول فمعناه ماذا؟ معناه أن هناك ماذا؟ أن هناك كتابة بيع، لما بيع بالأول بالعقد الأول بيع بثمن، ثم نفس الكتاب بيع بثمن آخر، ثم نفس الكتاب بيع بثمن. فعندما يقولون بأنه العقود تتعلق بالأثمان، يقولون بأنه الثمن يتبدل، يعني يتبدل الثمن ويحصل ثمن جديد. أما عندما يقولون العقد يتعلق بالثمن الأول مرارا، فمعنى هذا أنه العقد نفسه ماذا؟ يعني العقد نفسه يباع لشخص، ثم يباع لشخص، ثم يباع لشخص بأثمان مختلفة، ولكن هذا الثوب مثلا الذي يذكر هذا يكون واحدا، وهذه العقود يعني أثمانه تكون مختلفة، وهو يكون ماذا؟ يكون شيئا واحدا. فمن هنا عندما يقولون بأنه العقود إذا تعلقت يعني العقود عندما تتعلق بالثمن مرارا، فإن حال الثمن إذا تعلق البيع به مرارا كحال المثمن. كيف يكون كحال المثمن؟ يعني إذا كان هناك بيع للثوب من قبل شخص، باعه لشخص آخر، باع ثوبا، هذا الشخص الآخر مثلا نفرض أنه زيد باع الثوب، باعه لعامر بألف دينار، ثم جاء عامر وباع الثوب نفسه مثلا لخالد بألفي دينار، ثم جاء خالد وباع الثوب مثلا لمثلا شخص آخر مثلا لناصر مثلا بثلاثة آلاف دينار، وهكذا. فعند ذلك ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ يقولون بأن العقود تعلقت بالثمن مرارا. إذا تعلقت بالثمن مرارا ماذا يحصل؟ يقولون هنا الثمن جعل ماذا؟ الثمن جعل كحال المثمن، يعني جعل ماذا؟ جعل كالمثمن. فإذا جعل هكذا وتنقل من عقد إلى عقد، وكل شخص يبيعه بثمن مختلف عن الثمن الآخر، ماذا يحصل؟ وكل ذلك بالعقود الفضولية. ماذا يحصل؟ يقولون هنا عندما يكون الأمر هكذا يعني ماذا يحصل؟ يكون الثمن حاله يعني وحكمه كحال المثمن. فإذا صحح العقد الذي جرى في الوسط معنى ذلك أن العقود التي سبقته تكون باطلة، العقود التي تليه تكون ماذا؟ تكون صحيحة. فإذا كان العقد قد تعدد ولكن الثمن هو واحد والعقد تعدد عليه هو نفسه وتعلق به البيع مرات متعددة، فعند ذلك هذه الحالة تجعل الثمن كحال المثمن، فيكون حكمه أن العقود السابقة تكون باطلة والعقود اللاحقة تكون ماذا؟ تكون يعني صحيحة، كما هو الحال في الأمر الأول اللي أشرنا له، وهو أنه إذا كان المبيع قد تعلقت به عقود سابقة ولاحقة يعني تعددت العقود الواقعة عليه وتم تصحيح أحد هذه العقود، فإن كان التصحيح لعقد متوسط فإن العقود السابقة تكون باطلة والعقود اللاحقة تكون صحيحة. فيقول الشارح إذا كانت العقود على الأثمان المختلفة فنعم تكون حكم الثمن معاكس لحكم المثمن. فإذا صحح عقد متوسط في عقود متعددة على أثمان متعددة فالعقد المتوسط يصحح ما سبق ويبطل ما لحق. أما إذا كان العقد المتعدد قد جرى على ثمن واحد كالثوب باعه الأول للثاني والثاني باعه للثالث والثالث باعه للرابع والرابع باعه للخامس هو نفسه، فعند ذلك يعتبر هذا الثمن وهو الثوب ماذا؟ يعتبر كالمبيع. فعند ذلك ماذا يحصل؟ يحصل إذا صحح العقد المتوسط يكون ذلك كاشفا عن صحة العقود المتأخرة وبطلان العقود المتقدمة. ولأن الفقهاء هنا كانت عندهم كلمة يعني فيها إطلاق، فلذلك عندما أجيزت يعني عندما أجيزت هذه العقود ووضعت هذه القاعدة للتصحيح هذا الذي أشرنا إليه حتى يبين أنه ما أطلقه الفقهاء يجري ولكنه يجري بهذه الحالة الطبيعية اللي يكون العقود تتعدد والأثمان تتعدد، يعني العقد يتعدد والثمن يتعدد. أما إذا تعددت العقود والثمن لم يتعدد يكون الثمن حينئذ ماذا يكون؟ يكون حاله من حال أي حال سلعة تباع ولكنها تباع مرات متعددة، عند ذلك يصبح الثمن كحال ماذا؟ كحال المثمن. ولذلك قال أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول يعني اللي هو الثوب مرارا يعني بأن باعه الأول للثاني والثاني للثالث بكل يعني كل واحد بثمن خاص والثالث للرابع والرابع للخامس والخامس للسادس، قال كان كالمثمن يعني كان الثمن كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده، لأن هذه القاعدة التي أشرنا إليها أنه في حالة تعدد العقود على المثمن ماذا يحصل؟ الذي يكون لاحقا يكون صحيحا والذي يكون سابقا يكون ماذا؟ يكون باطلا. فيقول وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع، يريد من هؤلاء من؟ يريد من هؤلاء الفقهاء الذي أشرنا إلى كلامهم في هذه المسألة كما فصلناه أولا. مثاله يقول لو باع مالك الثوب ما أصلا لو باع مالك المال نعم لو باع أصلا لو باع مال المالك بثوب ثم باع الثوب بمئة ثم يعني هذا الثوب ماذا؟ هذا الثوب هو ثمنه، فإذا هذا الثوب الذي هو ثمن باع الثوب بمئة ثم باعه المشتري بمئتين ثم باعه مشتريه بثلاثمئة ماذا حصل؟ عقود متعددة على ماذا؟ على ثمن واحد. هناك هذا الذي أشار إليه أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول فهو كان ثمنا لمال المالك الأصلي وهو ثوب في قدار ماذا؟ في قدار كتاب. هذا الثوب باعه الأول بمئة، باعه الثاني بمئتين، باعه الثالث بثلاثمئة، فيقول هنا ثم باعه المشتري بمئتين ثم باعه المشتري بثلاثمئة فأجاز المالك العقد الأخير. هنا أشار إلى هذه القضية، فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق. كما هو الحال وين؟ كما هو الحال في العقد الذي يكون متعددا والأثمان ماذا؟ والأثمان متعددة التي أشرنا إليها سابقا، فإنه لا يقتضي إجازة ما سبق. كما هو الحال في الثمن، بل لا يصح سواه. هذا اللي أشرناه سابقا، أنه في حالة إجازة المبيع، لو أجزنا المبيع مرة نزيد الوسط فيصح ما بعده دون ما سبقه، وإذا أجزنا الأخير ما لا يصح، لا يصح إلا الأخير فقط. واضح؟ فيقول ولو أجاز الوسط صح، يعني صح الوسط وما بعده. لماذا؟ لأنه مثمن. هذا الثمن الذي هو الثوب، الذي هو ثمن مال المالك الأصلي، ماذا صار؟ صار مثمن، لأنه بيع من أول، بيع العقد الأول، وبيع العقد الثاني، وبيع العقد الثالث، وهكذا. فقال صح وما بعده كالمثمن. يقول نعم، لو كان قد باع الثوب بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود. هنا تطبق هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهو أنه إذا تعددت العقود وتعددت الأثمان يكون تصحيح العقد الأخير مصححا لجميع ما سبقه، ويكون تصحيح العقد المتوسط مصححا لما سبق دون ما لحقه. فيقول إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة التي أطلقها الفقهاء، فعلينا ماذا؟ فعلينا أن لا نجعل الثوب الذي هو ثمن هو الذي يتعلق به البيع في هذه العقود جميعا، بل علينا أن نبدله بشيء آخر، ثم نبدل الشيء الآخر بشيء ثالث، ثم نبدل الشيء الثالث بشيء رابع، وهكذا. فإذا حصلت الإجازة نطبق هذه القاعدة التي كتبتها هنا على الصبورة، وهي أنه إذا كان العقد على الثمن فالعقود السابقة تكون صحيحة، يعني العقود السابقة للعقد المصحح تكون صحيحة، والعقود اللاحقة تكون ماذا؟ تكون باطلة. ولذلك قال نعم، لو كان قد باع الثوب بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه، كما هو الحال في بيع الأثمان، كما قال عندما أشار ماذا؟ هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، في جميع العقود، لأنه ماذا؟ أثمان، عقود وأثمان، لا ثمن ولا لا ثمن ولا ثمن واحد. فيقول فتقتضي إجازة ما سبقه، يعني ما سبقه من العقود. قال لأنه هنا قد يأتي إلى أنه قد يقول أنه ماذا يفسر لنا، كيف تفسر هذه القضية؟ قال إن لأنه إنما يملك السيف، متى يملك السيف؟ السيف الذي هو ماذا؟ فالسيف الذي هو هذا البيع الأخير كيف يمكن، يعني يمكن عفوا هو البيع قبل الأخير، هذا كيف يمكن أن يكون مملوكا؟ يقول لأنه إنما يملك السيف إذا ملك العوض الذي اشترى به. ما هو العوض؟ اللي هو الكتاب. ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشترى به، وهو ماذا؟ وهو الثوب أو سلي به أسرع عنه. فهنا يصح ما ذكروه. لماذا يقول هنا يصح ما ذكروه؟ يقول عندما يتحدثون في هذه القضية يقولون التفريق بين هذه الأمور يكون بناء على كونه ثمنا وكونه مثمنا، ولكنهم يغفلون على أنه لو تعددت العقود وتعددت الأثمان فكلامهم ماذا؟ كلامهم صحيح ويجري في المقام. أما لو فرض لا أن العقود تعددت والأثمان لم تتعدد، بل كان الثمن ماذا؟ ثمنا واحدا، فهنا لا ندري على هذه العقود المتعددة لا ندري على هذه العقود المتعددة أحكام الثمن الذي يصحح ما قبله دون ما بعده، بل ندري عليها أحكام من؟ أحكام المثمن الذي يصحح ما بعده دون ماذا؟ دون ما قبله. ومن هنا يقول هنا عندما يقول وهو فهنا يصح ما ذكروه، يعني هذه اللي هي القاعدة التي وضعوها أن الثمن والمثمن طريقة ما مختلفة، في المثمن يصح اللاحق وفي الثمن يصح ماذا؟ وفي الثمن يصح السابق. حتى هناك مشكلة في هذه القضية أو لا؟ لأن أنا بحقيقة وجدت أن شرحها بهذه الطريقة قد يكون أفضل من كتابتها فقط. واضح إن شاء الله؟ وقاعدة هي عامة توجد فيها تفريق بين الثمن والمثمن، ولكنه في حالة أن يتعدد العقد ولا ويبقى الثمن هو هو، يعني يتعلق الثمن به، عند ذلك لا تجري قاعدة الثمن على الثمن، وإن كان العقد متعلق بالثمن بل تجري عليه ماذا؟ قاعدة المثمن، لأنه أصبح الثمن هنا ماذا؟ أصبح كالمثمن كما قال الشارع. ثم قال المصنف: ولا يكفي في الإجازة في السكوت عند العاقد مع علمه، نعم مع علمه به أو عند عرضها، أي الإجازة عليه، لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لا بد من لفظ صريح فيها. هنا كلام أنه عندما يحصل تحصل العقود يحتاج الإنسان في الإجازة في إجازة العقود إلى كلام، أو يكفي ماذا؟ يكفي حضور الإنسان في حالة مثلا إنسان تباع سيارته وهو سافر، أو يقال له مثلا أن سيارتك بيعت وهو لم يتحدث بشيء، لا بإيجاب ولا بنفي. هل يكفي في الإجازة السكوت عند العاقد؟ هو يعلم أن هذه الحاجة التي تباع هي حاجته، مع ذلك هو لم ينبت ببنت شبة كما يقول، لم ينبت ببنت شبة كما يقولون. عند ذلك هل يكون هذا السكوت كافيا في الدلالة على رضاه العاقد؟ يقول الشارع: الأمر ليس كذلك، يعني تبعا للمصنف. يقول: ولا يكفي في إجازة السكوت عند العاقد مع علمه، يعني مع علمه، يعني هذا المالك علمه بهذا الأمر يعني بالعقد، أو عند عرضها، أي إجازة عليه، أو لا طلبت عنده الإجازة ولكنه سكت لم ينطق، لم يتكلم بكلمة لا بنفي ولا بإثبات، سكوته هذا يكفي في رضاه. بل قيل أنه حتى لو مثلا لو بدا عليه ماذا؟ لو بدا عليه أنه مثلا من حسب الظاهر أنه مثلا يعني ليس عنده اضطراب، لكن على كل حال لم يقل أنه معترض أو أنه ماذا؟ أو أنه راضي. عند ذلك يقول الشارح: الأمر لا يكفي، كما يقول ماذا؟ كما يقول المصنف. لماذا؟ يقول: لأن السكوت أعم من الرضا، يعني هناك نسبة بين الساكت والراضي، السكوت والرضا بينهما نسبة العموم والخصوص كما يقولون، يعني من نسبة العموم والخصوص المطلق في جهة ماذا؟ في جهة السكوت. فالراضي بعض الراضي يعني العموم من جهة السكوت، دعنا السكوت عام من الرضا، فلذلك إذا سكت الإنسان فليس معناه ماذا؟ أنه راضي، كما يحصل كثيرا بعض الناس هكذا يعتقد أنه إذا تحدث مع غيره وهذا الغير لم يرد عليه يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه ماذا؟ أن هذا الغير راض بما يقول أو مقر بما يقول وهكذا، ولكن هذا الآن كما يقول الفقهاء ليس صحيحا، لا صحيح في العلوم المنطقية، لا في المعقولية، ولا هو صحيح في الجوانب النصية الدقية اللي هي الجوانب الفقهية. فإن الفقهاء يقولون بأن السكوت لا يعبر عن رضا الإنسان إلا في مورد واحد، وهو في باب النكاح، عندما تسأل الفتاة الحيية عن رأيها فيبدو عليها ماذا؟ فيبدو عليها الاستحياء، هذا وهذا كله مع عدم ماذا؟ مع عدم احتمال خوفها مثلا من شخص حاضر او ما شابه ذلك. عند ذلك ماذا؟ وهذا مأخوذ ماذا؟ وهذا مأخوذ من سيرة فاطمة عليه افضل الصلاة والسلام، عندما سئلت عن رأيها فقال النبي رضاها، سكوتها رضاها من هذه الجانب فقط. اما لو فرض انه لو احتمل انه يوجد ما يمنعها من الحديث، او انها لا تستطيع الحديث او ما شابه ذلك، فهذا حتى في هذا المقام فهو مقام ماذا؟ مقام مشروط. ولذلك يقول الشارح: لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد، يعني كما ان العقد يحتاج الى ماذا؟ الى لفظ صريح، فاذا يحتاج ماذا؟ يحتاج القبول بالعقد الى لفظ صريح. ويكفي، يعني ما هو المطلوب في هذه القضيه؟ يقول: ويكفي اجزت العقد او اجزت البيع، لا مشكله في هذا، او أنفذت أو أمضيت أو رضيت، وشبه يعني هذه الكلمات التي أو كأقررته وأبقيته والتزمت به، فإن لم يجز يعني إن لو فرض أنه لم يجز هذا الشخص، هذا الشخص لم يجز وقع العقد وكان ساكتا، بعد ذلك لم تحصل منه ماذا؟ لم تحصل منه الإجازة. قال فإن لم يجز انتزعه من المشتري لأنه عين ماله. واضح؟ هذا عين مالي، أنا الآن صاحب المال وقد بيع المال وأنا ساكت، بعد ذلك لم تحصل مني إجازة، هل يحق لي أن أنتزعه؟ يقولون نعم يحق لك فعل ذلك. قال طبعا وهذا يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بأنه مقبوض بعقد غير صحيح، لأن باعتباره ماذا؟ باعتباره عقدا يعني فاسدا، الآن يعتبر عقدا فاسدا كما يقولون، لعله ماذا؟ نعم، لعله ماذا يعقد له مطلب خاص أو لا، لعله يطلب يعني يعقد له مطلب آخر في العقود في العقد الفاسد أو لا، لا هو يرجع إليه، هذا يرجع إليه كأنه ماذا؟ كأنه مقبوض بعقد فاسد، إن العقد الفاسد هو العقد الذي يفتقر إلى شرط، وهذا هو أحد الشروط التي يفتقر إليها مثل هذا العقد. ليس هذا فقط، بل لو فرض أن هذا المشتري تصرف في هذه الحاجة التي اشتراها بهذا العقد الفضولي، كما لو جاء وسكن الدار، كما لو جاء وركب الدابة، كان عليه ماذا؟ كان عليه أن يرجع الدار أو يرجع الدابة، بل يعني يرجع عليه بماذا؟ بكل تصرف له أجرة وقيمة. يقول له مثلا بقاؤك في دار اليوم يستدعي من تدفع لي مثلا 1000 دينار، فعليه أن يرجع الدار و1000 دينار. بل هناك حالة البعض يستغرب منها، وهو أنه هناك كما يقولون منافع مستوفاة، عندما يجلس الإنسان في دار غيره ماذا يحصل؟ أنه يستفيد، ينتفع منها، جلس فيها فانتفع منها. بعض الأحيان الإنسان ماذا؟ الإنسان قد لا ينتفع بهذه الدار، ولكن هذه المنافع فاتت صاحب الدار، باعتبار مثلا أنه مثلا لما أخذ الدابة، لما أخذ سيارتي أنا في كل يوم أخذ هذه السيارة وأخرج لأعمل في مثلا في نقل الناس من مكان إلى آخر، وهذا النقل يحصل الإنسان بسببه على ماذا؟ على أموال. وهذا الشخص عندما اشترى سيارتي أراد ماذا؟ أن يفتخر بها، يقول مثلا يكشف لي حصل دابة فقط، لكنه ماذا؟ لم يخرج بها، لم يعمل بها مثلا بنقل الأشخاص. هذا أيضا يقولون أنه باعتبار أنه قد منع هذا الإنسان من الانتفاع بهذه المنافع، فإنه عند ذاك يكون ماذا؟ يكون هذا قد فوت عليه انتفاع بهذه المنافع، حتى وإن كان هذا لم يستوفي هذه المنافع. يقول له أنا في كل يوم عاصر أخذ في هذه السيارة وأحصل على مثلا 100,000 دينار مثلا من خروجي، فعليك أن تدفع لي هذه 100,000 دينار. فإن قال له مثلا أنا لم أخذ هذه السيارة، إنما وضعتها في باب البيت، إنما مثلا التقطت صورة معها فقط، يقول له أنت ضيعت علي ماذا؟ ضيعت علي تلك المنافع حتى وإن لم تستوفيها. عند ذلك يقول الشارع بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفها مع وضع يده عليها. طبعا إذا كان واضع يده عليها وضع يعني مستوريا عليها، يقول وضع يده يعني مستوريا عليها، لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون هذه السيارة لم تكن تحت يدي، بل كانت تحت يد مثلا الشخص الفضولي وما سلمها له، عند ذلك لا نستطيع ماذا؟ مطالبته بمثل هذه الأمور. قال مع وضع يده عليها، لأنه حينئذ كالغاصب، لأنه يد المال يد عادية لا حق له في أن يتصرف في مال الغير إلا من جهة الملكية، والملكية غير حاصلة، ومن هنا هو كالغاصب. هذا التشبيه يعني هذا التنزيل، تنزيل هذا المشتري بالعقد الفضولي منزلة الغاصب، من أي جهة؟ يقولون من جهة كونه ضامنا، لا من جهة كونه معتديا، لأنه هو أساسا لا ينطق عليه أنه معتد، لكن يده ليست يد أمانة، ليست يد حفظ، إنما هي يد ماذا؟ يد غريبة أجنبية عن هذه الحاجة. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يكون هذا الإنسان قد استوفر نافع هذه الحاجة، فإذا استوفرها فعليه ماذا؟ فعليه أن أن يعوضها، بل لو لم يستوفيها عليه ماذا؟ عليه ما دام قد كان سببا ماذا؟ في فواتها، فإذا حصل فعليه ماذا؟ فعليه فإذا حصل الاستيلاء عليها فعليه أن يعوض صاحبها ما فاته من المنافع حتى وإن لم يستوفيها. لكنه السؤال ما هو؟ السؤال أنه في بعض الأحيان قد يكون الإنسان جاهلا، يقول الشارع حتى وإن كان كذابا، حتى وإن كان كذابا، قال وإن كان جاهلا، ولو كان جاهلا. لا حتى لو كان جاهلا، نعم حتى لو كان بأن هذا الشخص باعه على أنها ماذا؟ على أنها له، حتى لو كان جاهلا بأن هذا الذي باعه مثلا شخص يعتقد أنه من خلال تصرفه أنه هو المالك الحقيقي، حتى من هنا فعند ذلك ما لا يحصل؟ يحصل أن المالك الحقيقي يحق له، يقول له أنا لا أعلم أن هذه السيارة سيارته، هذا الشخص باع السيارة، فأنت عندما تأتي أنا لا أعلم أنك المالك الأصلي، فعليه ماذا؟ عليه أن يعطي ويرجع، والمغرور يرجع إلى من غره، عند ذلك يرجع إلى هذا المالك الفضولي البائع الفضولي، وعند ذلك يرجع إليه، فإن جهله بهذه المسألة هذا أثر وضعي لا أثر تكليفي، أنت من ناحية التكليفية ليس عليك شيء، أنت لم تعتدي، ولكن على كل حال أنت قد ورد بك فاستوفيت أو فوتت، يعني استوفيت المنافع أو فوتت المنافع على أهلها، وهؤلاء الملاك أو هذا المالك يحق له مطالبتك بتلك المنافع، استوفيت أم لم تستوفت، ولكنه لا يعذرك كونك جاهلا حتى وإن لم تكن ماذا؟ حتى وإن لم تكن عالما بكون هذه القضية ماذا؟ بكون هذه الحاجة ليست ماذا؟ ليست لهذا الإنسان الذي باعها، يعني باعها إياه. قال ولو نمى، هتلف أنه في هذه الفترة حصل ماذا؟ حصل نماء، ليس فقط هذا، لو نفرض أنه في هذه الفترة حصل نماء كمن اشترى الدابة وأولدت الدابة، أو جاء مثلا جاء حليب مثلا أو كسر صوف الدابة وهكذا، قال ولو نماء، يعني هذه الحاجة التي وقع عليها هذا العقد، ولو نما كان النماء لمالكه، يعني مالك من مالك الحاجة الأصلي، متصلا كان كالصوف متصلا أو كالشحم يزيد في الجسد، هل لعله هذا متصل وهو عظم يعبر عن الصوف لأنه شبيه المتصل أو شبيه المنفصل، أم كان أم منفصلا باقيا كان أم هالكا، يعني باقيا أم تالفا، هالكا تعبير من الشارع، يعني يتلاعب بالكلمات لكن يقصد تالفا، باقيا كان، يعني هو مضمون عليه، لو فرض أنه هذا الحليب أخرجتموه من الدابة ولكن ماذا؟ سكب على الأرض، لا مشكلة أنت ضامن، فيرجع عليه بعوضه، وإن كان جاهلا، واضح؟ حتى لو كان يجي أن هذا اللي باعه ما هو المالك الأصلي، قال وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلكت في يده، لو نفرض لا مو المنافع مو النماءات هي التي تلف، بل أصل المبيع حصله ذلك، قال وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده، يعني في يد المشتري أو بعضه، يعني لا قد يكون لا حصلت له ماذا تلف جزئي بعض المبيع مع تلف بعضه بتفريط وغيره، حتى قد يقال أنه لا أنا ما فرطت فيه، يقول له لا ليست القضية ماذا ليست القضية دائرة، يعني مدار التفريط، يعني بتفريط أو ماذا أو بإفراط، بإفراط أو تفريط، لا يعني لا فرق في ذلك. قال هنا قد تقع مشكلة، وهو أنه عندما تحصل كيف يعوضه؟ يقولون الحاجيات التي يمكن أن يقع معها العقود تارة تكون قيمية وأخرى تكون ماذا؟ تارة تكون مثلية وأخرى تكون قيمية. فإذا كانت هناك حالة تلف، كيف نقدر هذه الأمور اللي هي لها قيمة؟ قال والمعتبر في القيمي قيمته يوم التلف. هنا وقع كلام أنه عندما يتلف عقيم هل قيمته أعلى قيمته أو لا، قيمته يوم استلمه أو قيمته يوم تلفه. فيقول الشارح والمعتبر في القيمي، لأنه هذا تلف الآن ولا قيمة، يقول المعتبر في القيمي قيمته يوم التلف. وإن كان التفاوت بسبب السوق، بسبب السوق يعني بسبب السوق، بسبب السوق والتجارة يكون أكو تفاوت في السعر، يقول له ما أكو مشكلة يوم التلف هكذا. يوم التلف كم كانت قيمته يوم التلف؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان السبب ماذا؟ بسبب السوق، يعني السوق له عرض وطلب. فإن قلت يوم التلف ماذا؟ كم كانت قيمته؟ لأن هاي القيمة ماذا؟ ليس لها يعني ليس للحاجة التي تلفت مدخلية. أما لو نفرض ماذا؟ لا، لو نفرض أن هذه الحاجة لو فرض ماذا؟ لو فرض أنه ارتفعت قيمته وكانت سبب ارتفاع القيمة زيادة عينية في الشاه مثلا، لو فرض أن الشاه كانت نحيفة ثم ماذا؟ ثم أصبحت سمينة ثم بعد ذلك ارتفعت قيمتها، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون القيمة ماذا؟ بالأعلى، أعلى قيمتها إذا كانت ماذا؟ إن كان بسبب زيادة عينية. فلو فرض أن هذه الحاجة زادت زيادة عينية، هذه الزيادة العينية كانت سببا في زيادة قيمتها فارتفعت قيمتها. الآن ماذا؟ انخفضت هذه القيمة. فإذا إذا كانت هذه الزيادة رفعت هذه القيمة، فعليه أن يضمن هذه الزيادة، لأنه ماذا؟ لأنه هذه الزيادة حصلت تحت يده وضاعت تحت يده، فعليه ماذا؟ فعليه أن يضمن حتى تلك الزيادة التي ضاعت. لماذا؟ لأنه هذا سمن قد حصل لهذه الشاة وقد ضاع هذا السمن، فعليه أن نضمن قيمة الشاة في حالة الزيادة في سعرها بأعلى يعني درجة، أعلى درجة كم وصل سعرها، يكون ضامنا لها ماذا؟ يكون ضامنا لها عند ذلك يعني لمالكها الأصلي. نقول على هذا المشتري ما هو ذنبه؟ يقول المصنف ويدع المشتري على البائع. من البائع؟ هذا الفضول بالثمن إن كان باقي، يرجع لهذا الذي باعه يقول له هذه الحاجة لم تكن ملكك وأنت بعت لي إياها، أعطني ثمني، أعطني مالي الذي أخذته في إزاء هذه الدابة، السيارة، البيت، لأنه ظهر أنه له مالك آخر فقد أخذه المال. إن كان باقيا يعني يرجع بالثمن إن كان الثمن باقيا، عالما كان أو جاهلا. حتى عالما كان أو جاهلا واضح، يقول لا فرق في ذلك. بعد ما دامت القضية هكذا فالمسألة إذن هذه المسألة تدور مدار أن هذا الجهل والعلم في هذه القضية، هذه مدار العلم والجهل في القضية يمكن أن يكون عذراً؟ يقول لا، ليس هذا عذر، لأن الإنسان إذا باع مال غيره فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون ضامناً باعتبار أن هذا الذي أخذه ليس مالاً له بل هو مال للمالك الأصلي، والمالك الأصلي لم يقبل بالعقد الفضولي بل ماذا؟ بل طالب بماله. عند ذلك ماذا يحصل؟ عند ذلك المشتري يرجع على البائع الفضولي يقول له أعطني مالي يعني الثمن الذي دفعته لهذه الحاجة، لأنه تبين أن هذا المال ليس حقا لك بل هو حق لشخص ولم يقبل به، بل أخذ ماله مني وأخذ سيارته مني، أخذ دابته مني، فعليك أن ترجع لي مالي لأنه أخذ للمال بلا وجه حار. إن شاء الله بقية الكلام في هذه النوال يعني مسألة طويلة كما معلوم، حتى في الرسائل الحديثة الآن هي لعلها أطول مسألة في باب المعاملات في كتاب المعاملات. إن شاء الله بقية الكلام فيها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله السيدين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.